بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد كفواً أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الركعتين الأولتين من الصلوات الجهرية قلنا إن المأموم تارة يسمع صوت الإمام ولو همهمة فتسقط عنه القراءة لزوما ولا يجوز له القراءة حينئذ، وتارة لا يسمع قراءة الإمام حتى همهمة ففي مثل ذلك ذكر قد مثل الله نفسه انه يجوز له القراءة، بل الاستحباب قوي واحتاج انه يقرأ بقصد القربة المطلقة دون قصد الجزئية. عليكم السلام ورحمة الله. الأقوال في المسألة على ما ذكروا الأقوال ثلاثة: قول بالاستحباب كما قباه قد مثل الله نفسه، وقول بالإباحة، الجماز بالمعنى الأخص من دون استحباب، المكلف مخير بين القراءة وغير القراءة، وقول بعدم الجماز نسب ذلك إلى الحلي، ولكن صاحب الجواهر قد مثل الله نفسه ذكر أن هذا لا يستفاد من كلام الحلي، ولعل الأمر اشتبه على الحاكي، فكيفما كان هذا القول منسوب إلى الحلي، صح أم لم يصح؟ هذا بحسب الأخبار. وأما بحسب الروايات ففي عدة من الروايات الأمر بالقراءة عند عدم السماع، ومنهم من قال بوجوب القراءة، قال إن القراءة واجبة إذا لم يسمع صوت الإمام يجب عليه أن يقرأ، فالقراءة غير ساقطة، سقوط القراءة إنما هو بالسماع. وأما إذا لم يسمع فلا بد له إلى المأموم من القراءة. الروايات في المقام عدة من الروايات وفيها السهاء، ورد الأمر فيها بالقراءة بالنسبة إلى من لم يسمع، فقال عليه السلام: إن سمع قراءته فلا يقرأ، وإن لم تسمع فقرأ، إن سمعت قراءة الإمام فلا تقرأن شيئا، وإن لم تسمع فقرأ. هذه عدة روايات فيها السهاء. القائل بالوجوب أخذ بظاهر هذه الروايات من أن الأمر ظاهرها الوجوب، ظاهره الوجوب، فيؤخذ بالظاهر، ولكن هذا لا يمكن الالتزام به. أولا، إن الأمر غير ظاهر في الوجوب في هذه الروايات، فإن الأمر ورد عقيب الحذر، والأمر المارد عقيب الحذر لا يدل على الوجوب، بل إنما يدل على ارتفاع النهي عن القدر المتيقن هو ذلك. وأما أنه يجوز القراءة أو لا يجوز القراءة ليس في ذلك دلالة. إذن الروايات المطلقة: من اتم بإمام يرزى به فلا يقرأن خلفه، تلك المطلقات محكمة. مقتضى تلك الروايات عدم لزوم القراءة، وليس هذا الأمر أمرا مطلقا، بل أمر مقرون بالنهي، ومثل ذلك لا يكون ظاهرا في الوجوب فلا يستفاد منه الوجوب. وعلى تقدير استفادة الوجوب من هذه الروايات فيرفع اليد عن الوجوب بصحيحة علي بن أقطين الواردة في هذا الموضوع بعينه، ففي هذه الصحيحة: إن قرأ بل لا بأس. <تصفيق)> روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناد أنساد عن أبي جعفر عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين والرواية صحيحة. قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة أو يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة. قال عليه السلام لا بأس إن صمت وإن قرأ. كلاهما جائز، إن قرأ جائز لا بأس به، وإن سكت ولم يقرأ أيضا جائز. فهذه الرواية واضحة الدلالة على جواز ترك القراءة، وأنه يسكت فلا يقرأ أو أنه يقرأ على تقدير تسليم ظهور تلك الرمايات في الوجوب، مثل قوله عليه السلام إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين، مثل قوله عليه السلام في سريه قتيبة أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت خلف إمام ترتدي به في صلاة يجهل فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ انت لنفسك، وان كنت تسمع الهمهمه فلا تقرأ. الروايات ما هذا المضمون متعدده. لو فرضنا ان الامر في هذه الروايه ظاهر في الوجوب فنرفع اليد عن وجوبه بمقتضى هذه الروايه الصحيحه الداله على جواز ترك القراءه، اذن القول بالوجوب ساقط. واما القول بالاباحه وعدم الاستحباب فهذا لا يمكن الالتزام به، ولا بد من القول بالاستحباب، سواء قلنا أن هذه الأوامر ظاهرة في الوجوب ونرفع اليد عن الوجوب بمقتضى صيحة علي بن يقطين الدالة على عدم البأس، فإذا زم عدم البأس إلى الأمر الظاهر في الوجوب النتيجة والاستحباب، سواء قلنا بذلك أو قلنا بأن الأوامر في نفسها غير ظاهرة في الوجوب، وإنما هي أوامر وردت بعد النهي وبعد الحذر، الأمر الوارد بعد الحذر أو في موقع توهم الحذر لا يكون دالا على الوجوب. على كلا التقديرين القول بالإباحة في مقابل الاستحباب أمر غير ممكن، بل لا بد من الالتزام بالاستحباب، وأن القراءة مستحبة، فإنها حيث ما جازت وحكمنا بالإباحة لا بد من الاستحباب. والوجه في ذلك ما تقدم مرارا، قلنا إن جزئية الفرد أمر غير معقول، لا يمكن أن يقال إن الواجب ينطبق على المجموع وعلى هذا الفرد بجميع خصوصياته وبجميع ما اشتمل عليه هذا المركب، لأن فرد الطبيعة إنما هو ما ينطبق عليه الطبيعة في الخارج. الصلاة الواجبة مؤلفة من تكبير وركوع وسجود وتشهد، فرضنا أن القراءة ليست جزءا من هذه الصلاة، فيما إذا كان المأموم فيما إذا كان المكلف مؤتما بإمام في صلاة جهرية فليست القراءة جزءا من هذه الطبيعة المركبة. فهذه الطبيعة المركبة إنما تنطبق على أفرادها في الخارج، يعني مؤلفة من تكبيرة، التكبيرة تنطبق على التكبير الخارجي، الركوع ينطبق على الركوع الخارجي، وهكذا إلى آخر الصلاة الذي يقع في هذا البين. وقلنا إن فرد الطبيعة ليس إلا عبارة عن الوجود المضاف إلى هذه الطبيعة. إذا فرزنا الطبيعة موجودة في الخارج فهذا الموجود الخارجي فرد من هذه الطبيعة، هذه التكبيرة فرد من التكبيرة، الرکوع فرد من الرکوع الى آخره. و اما الامور الاخر التي توجد في البين كالقراءه مثلا او القنوت او الذكر الزائد على الذكر الواجب في الركوع او السجود، كل ذلك لا يمكن ان ينطبق عليه الطبيعه، فانها ليست فردا لهذه الاجزاء التي تعلق بها الامر الوجوبي. لا يمكن ان يقال ان الامر بالتكبير صادق على التكبيرة وغير التكبيرة، غير التكبيرة امر اخر. و بعبارة اخرى قد ذكرنا في بحث الصحيح والعام قلنا ان هذه التبايع التي تعلق بها الامر ليست هي بالتبايع حقيقية ومن الماهيات المتأصلة، وانما هي امور اعتبارية، يعني التركيب امر اعتباري. وإنما الماهيات الحقيقية هي أجزاء هذا المأمور به. التكبير موجود حقيقي من الماهيات الحقيقية ينطبق على فرده في الخارج، وكذلك الركوع والسجود. وأما التركيب بين هذه الأجزاء عنوان الصلاة فهما تركيب اعتباري جعلي، وإلا فالتكبير والركوع لا يدخلان تحت ماهية واحدة، فإنهما من ماهيتين متباينتين. التكبير من الكيف المسموع والركوع من مقولة الوضع. كيف يمكن أن تكون المقولتان داخلتين تحت ماهية واحدة؟ هذا غير ممكن. إذن العبرة بأجزاء الواجب ما تعلق به الوجوب، انما هو التكبير والركوع والسجود الى اخر ما اخذ في متعلق الان. والاشياء الاخر مثل القراءه او مثل القنوت او الذكر في الركوع والسجود غير المقدار الواجب كالصلاه على محمد وآل محمد مثلا ونحو ذلك فهي امور اخر وماهيات مغايره لما تعلق به الامر الوجوبي. و بما انها عبادتون یقع بقصد القربه فلا مناس من ان يكون معمورا بها، اذ لا معنى للاباحه في العباده. عبادتون و مباحه امر غير معقول. فرضنا انها تقع في الخارج متقربا بها الى الله و بعنوان انها من الصلاه، و هذا معنى الجزئیت الاستحبابیه. و الا قلنا ان الجز و الاستحباب لا اجتماع، لان المفروض ان هذا ليس بجزء للطبیعت المامور بها و جزء الفرد غیر معقول. لا يعقل ان يكون شيء اجنبی جزءا من فرد من طبیعته، هذا امر غیر ممکن. فجزء الفرد امر لا يتصور، والمفروض أن الطبيعة الواجبة لا تنطبق على هذا. إذن يكون الأمر بذلك أمرا استحبابيا مستقلا بعنوان أنه من الصلاة، وبذلك يختلف عن بقية المستحبات. هنا أمور أخرى مستحبة يمكن أن يأتي الإنسان بها أثناء الصلاة، كالإحسان إلى الفقراء مثلا. يمكن أن الإنسان حين اشتغاله بالصلاة وهو ما دام في الصلاة بل يحسن إلى فقير يعطي شيئا لفقير، أمر مستحب، ولكنه أجنبي عن الصلاة، وهذا بخلاف القنوت. القنوت مستحب في هذا الواجب بما أنه في الصلاة يأتي بالقنوت، وكذلك القراءة في المقام. إذا قلنا بأن القراءة جائزة يجوز للمكلف أن يقرأ، قلنا إن المراد القراءة الصلاتية، يعني كما كان يقرأ أولا يأتي بها بعنوان الصلاة. إذن لا محالة يكون أمره أمرا استحبابيا، والإباحة في المقام أمر غير متصور، ولا يقاس هذا بالخصوصيات الفردية التي قد لا تكون مأمورا بها، ومع ذلك فهو معتبر في الفرد
کالصلاه فی النار مثلا رکوعه فی النار امر مباح هذا لا يقص لان مثل هذه الخصوصيات من مقدمات الفرد حيث ان الطبيعه لا يوجد في الخارج الا في زمان وفي مكان الفرد متقدم بذلك الخصوصيات الفرديه فهنا الحكم بالإباحة لا مانع منه فيقول يباح إيقاع الصلاة في الدار ويباح إيقاعه في المسجد مثلا ركوعه في الدار أمر مباح له الفعل وله الترك لأن الفرد لا يتحقق في الخارج إلا مع هذه الخصوصية لا يمكن إيجاد طبيعة الصلاة في غير مكان أو في غير زمان فقد يكون المكان مسلوبا ومحبوبا كالمسجد مثلا وقد لا يكون كذلك كالنار مثلا وقد يكون موجبا للنقيصة كالصلاة في الحمام مثلا أمر ممكن وأما الموجود الآخر المغاير لهذا الطبيعة كالقراءة أو القنوت أو الصلاة في الصلوات على النبي صلى الله عليه وآله في الركوع فليس شيء من ذلك لا جزءا للطبيعة ولا جزءا للفرد كل ذلك لم يكن أما ليس بجزءا للطبيعة فالمفروض أن الأمر ساقط ليست القراءة مأمورا بها بالنسبة إلى من يأتم بإمام في صلاة جهرية ولا يسمع صوته المفروض أنه لا يجب عليه القراءة على هذا الفرد وأما أنه ليس بجزء الفرد لا يتصور هنا جزء الفرد إذا لم يتصور هذا فلا مناس من أن يكون مأمورا به بأمر استقلالي فلا يتصور فيه الإباحة بالمعنى الأخص الجواز فعلا وتركه إذن مختاره قدس الله نفسه من أنه مستحب هذا هو الصحيح لا بد من الالتزام بالاستحباب فيقال ان القراءه ساقطه ولكن مع ذلك الافضل ان يقرا لا للامر به في الروايات وان الامر ظاهر في الوجوب فنحمله على الاستحباب بعد جواز الترك حتى اذا لم نقل بذلك وقلنا بان الامر انما وقع بعد الحذر وغاية ما يدل عليه وعدم التحريم وعدم النهي مع ذلك إذن يثبت الاستحباب فإنه إذا جاز كان مستحبا لا محالة إذ العبادة لا تتصف بالإباحة بالمعنى الأخص فلا بد من أن تكون القراءة مأمورا بها ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الركعتين الأخيرتين وأن المأموم مخير في الركعتين الأخيرتين كالإمام بين أن يسبح وأن يقرأ يأتي بفاتحة الكتاب كالمنفرد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في بحث القراءة ولذلك لا نعيد البحث وذكرنا هناك أن مقتضى الجمع بين الروايات هو ثبوت التخيير للمنفرد وأن من يصلي منفردا له أن يقرأ في الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب وله أن يسبح كما أن الإمام كذلك مخير غير أن يقرأ فاتحة الكتاب وأن يسبح وكذلك المأموم بالنسبة إلى الصلوات الإخفاضية أيضا مخير غير أن يسبح وأن يقرأ وأما في الصلوات الجهرية في الركعتين الأخيرتين ورد النهي عن القراءة في هاتين الركعتين وليس في مجموع هذه الروايات رواية يدل على جواز القراءة في هذه الصورة نعم مطلقات موجود وأن المأموم له أن يقرأ في الركعتين الأخيرتين إلا أنها مطلقات قابلة للتقييد لبما أن النهي ورد في قراءة بالنسبة إلى القراءة في هاتين الركعتين بالنسبة إلى المأموم في السلوات الجهريه ليس لنا بإزاء هذه النواهي ما نخرج به عن الظهور، مثلا نحمله على الكراهه، مثلا مقتضى التحفظ على ظواهر هذه النواهي القول بعدم الجواز. من جمله هذه الروايات السيئه التي تقدم، قال عليه السلام في سعيه زراره عن ابي جعفر عليه السلام قال ان كنت خلف امام فلا تقرأن شيئا في الاولتين وانصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في الاخيرتين. هذه الجمله ولا تقرأن شيئا في الاخيرتين الصلاه التي يجهر فيها في الاولتين اذا سمع قراءه الامام نهى سلام الله عليه عن القراءه، وفي الركعتين الاخيرتين ايضا نهى عن القراءه ولا تقرأن شيئا في الاخيرتين، فان الله عز وجل يقول للمؤمنين واذا قرأ القران يعني في الفريضه خلف الامام فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، فالاخيرتان تبعان للاولتين. رمى الشيخ قدس الله نفسه باسنادها عن علي بن مهيار عن النضر بن السويد عن محمد بن ابي حمزه عن معاويه بن عمار قال سالت ابا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين قال الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح. هذه الموثقة إذن دلت على أن وظيفة المأموم إنما هو التسبيح. خرجنا عن ذلك في الصلوات الإخباطية أو في الصلوات التي بل في الصلوات الإخباطية والتزمنا فيها بالتخيير. الصلاة الجهرية ليس فيها دليل على التخيير، فكيف كان هذا القول وتقدم التفصيل في معلي. هذا القول الظاهر أنه قوي، يعني بالنسبة للمأموم في الصلوات الجهرية لا يجوز له القراءة في الركعتين الأخيرتين بل وظيفته التسبيح. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا فرق في عدم سماع صوت الإمام بين أسباب ذلك، قد يكون ذلك عدم السماع مستندا إلى المأموم نفسه حيث إنه أسم، وقد يستند إلى بعده عن الإمام كما في الجماعات بل في الجماعة التي يكثر فيها الأفراد والمأمومون. هذا وقف مثلا في الصف العاشر طبعا لا يسمع صوت الإمام، وقد يستند ذلك إلى ضعف صوت الإمام، الإمام صوته ضعيف لا يسمعه المأموم، وقد يستند إلى أمر خارج عن الجماعة كما إذا كان هنا صوت في الخارج زوزاء أصوات الناس وأمثال ذلك تمنع من سماع صوت الإمام. جميع ذلك داخل بالي في موضوع الحوت، فإن العبرة بالسماع الفعلي وعدم السماع. إن سمعت صوت الإمام فلا تقرأ، وإن لم تسمع فقرأ. بأي سبب لم يسمع صوت الإمام؟ لمانع في الإمام، يعني صوته ضعيف، أو لمانع في المأموم، أو لبعد في المكان، أو لمانع خارجي، كل ذلك داخل تحت الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه حكم ما إذا سمع بعض قراءة الإمام ولم يسمع البعض الآخر، فهل يحكم هنا بسقوط القراءة مطلقا بدعوى أن العبرة في السماع إنما هو بالسماع في الجملة للإطلاق، يصدق أنه يسمع قراءته فتكون القراءة ساقطة وهذا موكول إلى الإمام، أو أنه يلحق بعدم السماع أثنى كأنه لم يسمع بدعوى أن المراد بسماع القراءة واستماع تمام القراءة، فإذا لم يسمع بعض القراءة فيصدق أنه لم يسمع قراءة الإمام أي مجموع قراءته، فلا تسقط القراءة ووجب عليهم مثلا أن يقرأ في موارد الوجوب أو يجوز له القراءة على ما تقدم، وإذا فرضنا أو يقال إن الحكم تابع لموضوعه، ما دام يسمع القراءة فالقراءة ساقطة وما لم يسمع القراءة فالقراءة غير ساقطة، إذا سمعت قراءة الإمام فلا تقرأ، ما دام يسبق أنه يسمع لا يقرأ وما دام لا يسمع يقرأ، وهذا قربه صاحب الجواهر قدس الله نفسه. وجوه للمقام، والظاهر أن قراءة البعض كافية، يعني سماع البعض كافية كاف بالسقوط، ويدلنا على ذلك مضافا إلى الإطلاق إذا سمعت قراءة الإمام فلا تقرأ، والنواهي عن القراءة خلف الإمام إلا في قراءة جهرية لا يسمع المأموم صوت الإمام، وفي المقام المفروض أنه يسمع، ويسقط هذا، يعني سماع القراءة مطلق من حيث سماع تمام القراءة وبعد القراءة، وإن نوقش في الإطلاق فيدلنا على ذلك الصحيحتان المتقدمتان اللتان دلتا على سقوط القراءة عند سماع الهمهمة، إنه إذا سمع همهمة الإمام فلا يقرأ القراءة ساقطة. ومن الظاهر ندرة أن يسمع المأموم همهمة الإمام من أول القراءة إلى آخرها، طبعا الهمهمة قد تكون قد تسمع وقد لا تسمع، لو كانت الروايات منحصرة بعنوان سماع القراءة. أبرز أنه يمكن المناقشة بعدم الإطلاق ودعوى أن الحكم خاص بحال السماع، ولكن هاتين الصحيحتين اللتين دلتا على سقوط القراءة، واخترنا أن السقوط سقوط على نحو العزيمة، دلتا على سقوط القراءة من المأموم فيما إذا سمع همهمة الإمام، ومعلوم أن سماع الهمهمة لا يتحقق خارجا إلا نادرا، لا يتحقق خارجا، بل بسماع همهمة الإمام في مجموع قراءته، وتبع الهمهمة آكذا قد تسمع وقد لا تسمع، فهاتان الصحيحتان تدلان على السقوط، إذن القول الأول يعني الوجه الأول وهو السقوط على الإطلاق هو الصحيح وهو الأقوى، فالقراءة ساقطة ولا أقل من أنه أحوج كما اختاره الماتن قدس الله نفسه، فإن عدم القراءة لا محذور فيه ساقط على كل حال، إنما الكلام في السقوط على نهو العزيمة، بل فالأحوج أن لا يقرأ بعنوان الجزئية وبعنوان السلف، وإن كان تقدم أنه بعنوان قراءة القرآن بعنوان التحميد والدعاء لا بأس به. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا قرأ المصلي المعتم بتخيل أن ما يسمعه غير صوت الإمام، يتخيل أنه صوت آخر غير صوت الإمام فقرأ، لأن القراءة كانت جائزة حينئذ، صلاة جهرية لا يسمع صوت الإمام ولا همهمته، هكذا تخيل أن هذا الصوت صوت غير الإمام فقرأ، وبعد ذلك انكشف أن الصوت كان صوت الإمام فهو يسمع كان يسمع صوت الإمام. ذكر قدس الله نفسه أنه يحكم بصحة صلاته، ف
فإن القراءة وإن كانت عملية قراءة عملية ولكن مبني على الاشتباه وعلى السهل، حيث إنه تخيل أن الصوت صوت غير الإمام، فلا تعاد الصلاة إلا من خمس، يشمل ذلك زيادة زيادة من غير علم ببطلان الصلاة، يعني من غير تنجزين، لم يكن حكم الزيادة منجزة من زاد في صلاته، يترقف هذا على العلم بالزيادة، وهذا لم يكن ملتفتا إلى ذلك لأنه كان معتقدا أن هذا الصوت صوت غير الإمام، فمثل هذه الزيادة لا تكون مبتلة. وكذلك إذا كانت الصلاة جهرية ويسمع صوت الإمام لكن نسيانا قرأ، هنا أيضا كذلك الزيادة زيادة سهرية، الفرق بينها وبين الشق الأول أن القراءة هنا سهرية، والقراءة في الفرض السابق عملية لكنها مبنية على السهو والاشتباه، يعني السهو مقدماته لا في نفسه. على كلا التقديرين حديث لا تعاد، وأن غير الخمس المذكور في الرواية لا تبطل الصلاة بزيادته إلا إذا كانت عملية مع العلم، فيهتم بصحة الصلاة حينئذ. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الشك في سماع صوت الإمام، أو إذا شك أن هذا المسموع هل هو صوت الإمام أو غير صوت الإمام، تارة يشك في أصل السماع، يسمع صوتا أو لا يسمع صوتا، يشك في ذلك. لو فرضنا أن خشخشة في أذنه لمرض مثلا، فيرى شيئا صوتا بلي في أذنه، ولكن لا يدري أنه صوت خارجي أو صوت داخلي، هنا يشك في أصل السماع أنه يسمع صوت الإمام أو لا يسمع صوت الإمام، أصل وجود السماع مشكوك. وتارة السماع متيقن، يتيقن بأنه يسمع صوت قاري قرآن أو غير قاري قرآن، صوت همهمة، ولكن لا يدري أن هذا الصوت صوت الإمام أو غير صوت الإمام. الأصل المترتب في الروايات إنما ترتب على السماع وعدمه لا على صوت الإمام وعدمه. أصالة أن هذا الصوت ليس بصوت الإمام ونحو ذلك لا أصل له. الأصل مترتب على السماع، إذا سمعت قراءته فلا تقرأ ولو همهمة، وبما أن السماع أمر حادث لا محالة مسموق بالعدم، فيشك في تحقق هذا المعدوم، هذا الأمر المعدوم الذي لم يكن سابقا سماع صوت الإمام، فيستصحبه ويترتب عليه حكمه أنه لا يسمع صوت الإمام، فلا بأس لقراءته إذا أراد أن يقرأ، لا بأس أن يقرأ. وكذلك إذا كان السماع متحققا ولكن ما أزيف إليه السماع وما تعلق به السماع مجهول، لا يدري أن متعلق السماع هو صوت الإمام أو صوت غير الإمام، أيضا الأمر كذلك. سماع صوت الإمام كان مسموقا بالعدم فيستسحب عدمه، ولا يعارض هذا بعدم سماع صوت غير الإمام لأنه لا أصل له، إلا بناء على الأصل المثبت عدم سماع صوت غير الإمام ليس موضوعا لحكم شرعي، إلا أن يثبت أنه لا يسمع صوت غير الإمام فالمسموع هو صوت الإمام، وهذا الأصل لا يجري لأنه مثبت. فأصالة عدم سماع صوت الإمام أي عدم تحقق هذا الموضوع، وإن كان أصل السماع محقق، ولكن السماع صوت الإمام الذي هو موضوع للحكم بما أنه مشكوك فيه، فلا مانع من إجراء الأصل حينئذ، فيبنى على عدم تحقق السماع فيجوز له القراءة حينئذ. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن المأموم لا يجب عليه الطمأنينة حال قراءة الإمام، وكذلك لا يجب عليه القيام حال قراءة الإمام. ورتب على الثاني أن المأموم يجوز له أن يطيل سجوده ويلحق بالإمام بعد قراءة الإمام بعد الفاتحة. أما مسألة الطمأنينة فالوجه في ذلك أن الطمأنينة حال القراءة عمدة دليلها الإجماع على ما تقدم، ومعلوم أن الإجماع يقتصر فيها على القدر المتيقن وليس في المقام إجماع، وعلى تقدير استفادته من بعض الأدلة اللفظية. بكالونا روايتان تقدمتا على فرض أن يستفاد ذلك من الروايتين، إحداهما كانت في الإقامة، بل أمر سلام الله عليه بالطمأنينة في الإقامة كما في الصلاة، والثانية منع سلام الله عليه أن المصلي إذا أراد أن يتحرك قال عليه السلام كف عن قراءتك، بل فتقدم ثم اقرأ. قريب من ذلك مضمون الرواية. على فرض استفادة هذا الحكم من الروايات معلوم أن الطمأنينة بدوبها ثابت حينما يقرأ نفس الإنسان، وأما حينما سقط وجوب القراءة ويكتفى بقراءة الإمام لم يدل دليل على الطمأنينة. يعني الطمأنينة معتبرة في القاري لا أنها معتبرة في من سقطت القراءة بقراءة شخص آخر. هذا يحتاج إلى دليل وليس عندنا دليل، فالدليل سواء كان إجماعا أو دليلا لفظيا قاصر الشمول عن المقام، إذن لا دليل على اعتبار الطمأنينة حينئذ. وكذلك القيام حال قراءة الإمام لا يعتبر ذلك، فلو فرضنا أن المأموم تأخر عن الإمام أمدل بمقدار قرأ بعض الحمد أيضا لم يدل دليل على وجوب ذلك، فإن القيام إنما هو معتبر في قراءة نفس الشخص. حال القراءة لابد أن يكون قائما، ولا يجوز القراءة جالسا الذي هو مكلف بالصلاة قائما، لابد من أن تكون قراءته حال القيام. وأما قراءة شخص آخر يكون هذا قائما عند قراءة الإمام فهذا لم يثبت بدليل. وما ذكره قدس الله نفسه بقرينة ما سيذكره بعد ذلك من وجوب المتابعة حتى في القيام لابد يريد بذلك أن التأخر عن الإمام يكون بمقدار لا يزر بالصدق العرفي للمتابعة. وأما لو فرضنا أنه تأخر عن سجوده إلى أن بل أشرف الإمام على الركوع فقام وركع مع الإمام، هذا غير جائز، لا لأجل اعتبار القيام حال قراءة الإمام، بل من جهة لزوم المتابعة وعدم تخلف المأموم عن الإمام في الأفعال كما يأتي. حاصل جهة البحث مختلفة، تارة يتكلم في وجوب القيام إذا قام الإمام يجب على المأموم أيضا أن يقوم، وذلك لأجل المتابعة اللازمة في الصلاة. فإذا تأخر بمقدار لم يسبق المتابعة يحكم ببطلان الصلاة أو ببطلان الجماعة أو لا هذا ولا ذاك، ارتكب محرما على ما اختاره الماتن قدس الله نفسه، حكم تعبدي، يعني وجوب المتابعة حكم تعبدي إذا خالف هذا الحكم أسمى وأسى على كلام سيأتي إن شاء الله. هذا الجهة. الجهة الأخرى اعتبار قيام المأموم حال قراءة الإمام، هذا شيء آخر، فلو فرضنا انه تأخر عن بمقدار ثواني بحيث لم يستلزم بله ترک المتابعه لا بأس بذلك بمقدار آیه الحمدلله رب العالمین بهذا المقدار تأخر و انه لا ينافي المتابعه هذا لا بأس به. فكلامه هنا قد نسأل الله نفسه لا بأس بأن يطيل السجود حتى يقوم الإمام فيلحق به بعدما قرأ مقدارا من فاتحة الكتاب، هذا من جهة عدم لزوم القيام على القراءة. أما من جهة المتابعة فالحكم كما سيأتي، يعني لا يجوز التأخير بمقدار لا يكون متابعا للإمام، هذا بحث آخر. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في الأفعال. هذا الحكم هو المتسالم عليه بين الفقهاء والدعي عليه الإجماع، صرح بذلك جماعة. إنما الكلام في دليل ذلك وأنه لماذا لا يجوز. استدلوا على ذلك بالنبوي المعروف، إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. فقالوا إن المستفاد من هذه الرواية أن المأموم لابد أن يكون تابعا للإمام، فيكون تكبيره بعد تكبيره وكذلك ركوعه وسجوده، فلا يجوز أن يتقدم عليه. ولكن النبوي غير قابل للاعتماد عليه لضعف السند، ودعوى الانجبار بعمل المشهور ممنوعة صورا وكبرا. الكبرى تقدم غير مرة، والصورا لاحتمال أن مدرك المجمعين غير هذه الرواية، لم يعلم أنهم استندوا إلى ذلك إلى هذه الرواية. فعلى ذلك نطالب بالدليل، والدليل على ذلك أن مفهوم الإتمام والاقتداء هو بنفسه يقتضي ذلك، لأن مفهوم هذه الرواية إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به ليس حكما شرعيا لبيان حكم شرعي، أمر يقتضيه مفهوم الإمامة، يتقدم واحد فيكون إماما، وأما بمعنى تقدم يتقدم فيقف والمأمومون خلفه يكون إماما. معنى الإمامة ومفهوم الإتمام فيه، في هذا المفهوم أخذ فيه أن يكون هذا تابعا له ومؤتما ومقتديا به. فإذا فرضنا أنه سبقه كيف صار هذا تابعا له؟ هذا المفهوم هو بنفسه يقتضي ذلك، سمان في ذلك الصلاة وغير الصلاة إذن كذلك. يتقدم أحد يعمل عملا والباقون يتبعونه. مفهوم الإتمام يقتضي هذا المعنى من دون حاجة إلى دليل، ويمكن استفادة ذلك من عدة من الروايات المختلفة أيضا في موارد خاصة. في هذه الموارد ما إذا رفع رأسه عن الركوع أمر سلام الله عليه بالرجوع ثانيا لتدارك الركوع، فلو سهل ذلك رفع رأس المأموم ركوعه قبل الإمام لم تكن حاجة إلى الركوع. وكذلك العكس، إذا ركع قبل الإمام يرفع رأسه فيركع ثانيا مع الإمام وكذلك في السجود. الروايات الواردة في التجافي، إذا فرضنا أن الركعة الأولى للمأموم والركعة الثانية للإمام، يعني اهتم الإمام في الركعة الثانية، فمعنى الإمام يتجاهد، أمر المأموم بالتجافي فيقوم حينما يقوم الإمام. لو كان الاتيان بالقيام جائزا قبل ذلك لماذا هذا التجافي فيقوم قبل الإمام؟ من هذه الموارد، من موارد الانتظار،
إذا فرضنا أنه فرغ من القراءة قبل الإمام، أمر سلام الله عليه أن يمجد ويثني على الله سبحانه فيركع مع الإمام، هذه الروايات المختلفة تكون مؤكدة لهذا المعنى. والحاصل أن هذا أمر عرفي مرتكز في أذهان جميع أهل العرف، كأن المأموم والتابع لا يتقدم مسموعه عنوان التبعيه وعنوان الاتمام، فهذا بنفسه يقتضي عدم التقدم، انما الكلام في لزوم التاخر وجواز المقارنه. هل يلزم ان يتاخر الماموم عن الامام كما هو مقتضى ظاهر هذا الكلام؟ انما جعل الامام اماما ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، لابد من صدور التكبير من الإمام، بعد ذلك يؤمر الناس بالتكبير أو لا يعتبر ذلك. يجوز أن يكبر المأموم مع الإمام وأن يركع مع الإمام بلا تقدم ولا تأخر، وأن يسجد مع الإمام وهكذا. هل هو جائز أو غير جائز؟ نتكلم في إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد عليكم السلام، ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه انه يعتبر في الجماعه ان لا يتقدم الماموم على الامام في الافكار، فلا يركع قبل ركوع الإمام ولا يسجد قبل سجوده وهكذا. قلنا إن هذا مأخوذ في مفهوم الإتمام وفي مفهوم الاقتداء الواردين في الروايات، فإن الاقتداء والإتمام بمعنى جعل شخص إماما أي متموعا فيتبعه في أفعاله، فإذا تقدم عليه لا يكون هذا اقتداء واتماما، بل فعل شيئا لم يفعله إمامه. إنما هذا من المتسالم عليه، وقد يستفاد من بعض الروايات أيضا كما تقدم. إنما الإشكال للمقارنة مع الإمام، هل يجوز ذلك أو لا يجوز ذلك؟ نسب إلى المشهور الجواز، بل ادعى بعضهم الإجماع على ذلك، ولكن قد يستشكل فيه كما عن صاحب المدارك والذخيرة. يستشكل في ذلك بوجهين: الأول أن الرواية التي تقدمت النبوي الظاهر من الرواية التأخر من الإمام، المستفاد عرفا من قوله عليه السلام: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. المتفاهم العرفي أنه يعتبر صدور الفعل من الإمام أولا، ثم يؤمر بعد ذلك يؤمر المأموم بالركوع: فإذا ركع فاركعوا. فالأمر بالركوع متأخر عن الركوع الخارجي زمانا، وحمله على الترتب بالعلية والتأخر العلي بعيد عن الأذهان العرفية. الظاهر أنه إذا فعل الإمام فعلا المأموم يفعله بعد ذلك لا مقارنا له، فالروايته تدل على اعتبار التأخر و عدم جواز المقارنه. و علل ثانيا بأننا نشك في تحقق الجماعه،
عند المقارنة، عند مقارنة فعل الإمام مع فعل المأموم نشك في تحقق الجماعة ومقتضى أصالة الاشتغال. عدم جواز ذلك لأن الجماعة بل لها أحكام على ما تقدم من سقوط القراءة عن المأموم ومن الرجوع إلى الإمام فيما إذا شك في الركعات ومن اغتفار زيادة الركع فيما إذا ركع قبل الإمام أو رفع رأسه قبل رفع رأس الإمام وغير ذلك من أحكام الجماعة. كل ذلك يتوقف على الجزم بمشروعية الجماعة وأنها صحيحة شرعا ليترتب عليها أحكامها. فإذا شككنا في ذلك واحتملنا دخل شيء في تحقق الجماعة فلا يمكننا الحكم بترتب تلك الآثار بل لابد من الجزم بالامتثال. وكلا الوجهين لا يخفى ما فيهما. أما الأول فلأن الرواية النبوية غير قابلة للاعتماد عليها ولا سيما أن المشهور لم يلتزموا بذلك أي بهذا الحكم. فإذا فرضنا أننا لم نناقش في دلالتها من جهة الظهور العرفي فالسند قاصر فلا يمكن أن يكون هذا النبوي دليلا لعدم جواز المقارنة وللزوم التأخر. وأما الوجه الثاني فإن أريد بذلك احتمال أن عدم المقارنة ينا التأخر معتبر في مفهوم الإتمام وفي مفهوم الاقتداء فهذا واضح البطلان لأن الجماعة عبارة عن اجتماع أشخاص متعددين في الصلاة يتقدم الإمام عليهم في الأفعال هذا لا يعتبر في المفهوم عرفا كما هو المتعارف في غير ذلك يعني في غير الجماعة من الأفعال كقراءة قصيدة مثلا. لو فرضنا أن أحدا يقرأ قصيدة والناس يتبعونه في ذلك يقرؤون معه تابعون له في القراءة لا يعتبر أن يقرأ القاري بيتا والناس يقرؤون هذا البيت بعد ذلك بل يقرؤون معه. إن أريد احتمال دخل هذا في مفهوم الجماعة فهذا ساقط جزما بل المراد بالإتمام والاقتداء أن يكون شخص تابعا لشخص في إرادته أطال ركوعه هذا أيضا يطيل قصر ركوعه يقصر وهكذا تابع له ما يفعله هو يفعله يتأخر عنه زمانا ليس هذا مأخوذا في مفهوم التبعية ومفهوم الإتمام والاقتداء. وإن أريد بذلك الاعتبار الشرعي وإن لم يكن هذا معتبرا في مفهوم الجماعة لكنه معتبر فيه شرعا يعني احتمال الاعتبار فهذا أولا يدفعه الإطلاقات لا قصور لروايات الجماعة عن الشمول لذلك صلوا جماعة كل ما يصدق عليه العرفان أنه جماعة الأمر الشرعي متعلق بذلك لم يؤخذ قيد التأخر أن يتأخر المأموم عن الإمام في فعله. وعلى فرض عدم الإطلاق فقد تقدم أن هذه الموارد من موارد البراءة للاشتغال فإن الشك يرجع حينئذ إلى أن الجامع بين الأمرين الذي هو متعلق الأمر يعني الجامع بين الصلاة فرادى وجماعة هل هذا الجامع مقيد بهذين الأمرين أو بأوسع من ذلك يعني الخصوصية لم تعتبر في عدل الصلاة فرادى مقتضى أصالة البراءة عدم الاعتبار. فعلى ذلك ما ذهب إليه المشهور بل ادعي عليه الإجماع من جواز الاقتران هذا هو الظاهر. فلو فرضنا أن المأموم لا يتأخر عن الإمام خارجاً يركع معه ويسجد معه يرفع رأسه مع الإمام بهكذا، كل ذلك لا بأس به. وقد يستدل على الجواز، على جواز المقارنة بما رواه في قرب الإسناد الهميري بسنده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام، سأل الإمام عليه السلام عمن يصلي فيأتم بإمامين أله أن يكبر قبل الإمام؟ فقال عليه السلام لا يكبر إلا مع الإمام، فإذا كبر قبل الإمام أعاد تكبيره. هذه الرواية يستدل بها على جواز المقارنة لقوله عليه السلام لا يكبر إلا مع الإمام، وهذا معنى المقارنة. ولكن إذا كبر قبله يعيد تكبيره، أعاد تكبيره. وقد اعتمد على هذه الرواية الشيخ المجلسي قدس الله نفسه في البهار، وذكر أن الأقباح وجواز المقارنة تكبير المأموم مع تكبير الإمام، واستدل بهذه الرواية. فقيل إن الرواية مقتضاها جواز المقارنة بالتكبير، وبالملازمة يثبت في غير التكبير أيضا، فيجوز ركوعه مع الإمام وسجوده مع الإمام وهكذا. ولكن هذه الرواية على ما ذكر في تعليقة الهدائق، هذه الرواية لم توجد في كتاب قرب الإسناد، وقد نسب الشيخ المجلسي إلى كتاب قرب الإسناد للهمياري لعبد الله بن جعفر للهمياري. كتاب قرب الإسناد ليس في هذه الرواية، وصاحب المسائل قدس الله نفسه الشيخ الحر أيضا لم يذكر هذه الرواية. فيعلم من ذلك أن نسخة الشيخ الحر أيضا لم تكن مشتملة على هذه الرواية، والمستدرك أيضا لم يذكر في هذه الرواية. فالنوري قدس الله نفسه أيضا لم تكن في نسخة هذه الرواية. غاية الأمر أن هذا كانت موجودة في نسخة الشيخ المجلسي، أو أنه سهم من الشيخ المجلسي قدس الله نفسه، يدور الأمر بين أحد هذين. إما أن الشيخ المجلسي قدس الله نفسه سهى واشتبه عليه الأمر فنسب هذه الرواية إلى قرب الإسناد وليست بموجودة فيه، أو أن نسخة الشيخ المجلسي كانت مشتملة على هذه الرواية. فعلى كلا التقديرين فهذه الرواية لم تثبت، لم يعلم وجود هذه الرواية أصلا. يعني عبد الله بن جعفر الحميري روى هذه الرواية، هذا لم تثبت. وثانيا على تقدير أن تكون هذه الرواية ثابتة، فالشيخ المجلسي قدس الله نفسه رواها بعين ما هو في الهدايق بعينه، فقال إن عبد الله بن جعفر الحميري بإسناده أن عبد الله بن جعفر أن أخيه موسى عليه السلام، فالسند غير مذكور بهذا مرسل. لا ندري أن سند عبد الله بن جعفر في هذه الرواية إلى علي بن جعفر أي شخص واسطة في البين، لأن روايات الحميري ليست كلها بسيئة، وفي جملة منها عبد الله بن الحسن وهو لم يوثق. فبما أن الشيخ المجلسي قدس الله نفسه لم يذكر الإسناد وذكر لهذا الكلام أن عبد الله بن جعفر أبي الحميري بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام في كتابه هكذا ذكر الرواية، فالسند ضعيف من جهة أن الواسطة بين عبد الله بن جعفر وبين علي بن جعفر الواسطة ساقط، فلم يعلم أن الواسطة من هو، هذا من جهة الزعف. بله. وأما من جهة الدلالة فقد ناقش فيها صاحب الهدایق قدس الله نفسه وقال ليس معنى الرواية ما فهمه شيخ المجلسي قدس الله نفسه، بل معنى الرواية أنه يسأل عن التكبير قبل الإمام، قال عليه السلام لا يكبر إلا مع الإمام، ليس معنى هذا لا يكبر إلا مع تكبير الإمام بل إلا مع نفس الإمام، يعني لا بد أن يكبر الإمام فيتحقق الإمامة وبعد ذلك يكبر، لا يكبر إلا مع الإمام لأنه لا يكبر إلا مع تكبير الإمام، فالمعية معية بين التكبير وإمامة الإمام، يعني أن يكون الإمام إماما ويكبر، أي يكبر الإمام فيكبر المأموم بعد ذلك. الدلالة أيضا قاصرة، ولكن ما ذكره قدس سره خلاف الظاهر جدا، إذ لا يتصف الإمام بالإمامة إلا مع تكبير المأموم، كيف يكون الإمام إماما فيكبر المأموم، يعني أولا يكبر، لا يكبر إلا مع الإمام، مثل لا يأكل إلا مع زيدين، لا يمشي إلا مع زيدين، معناه تقارن المشيين، تقارن الأكلين، تقارن الكلامين، وهكذا. المعية معية في الفعل، الفعل الصادر من هذا يصدر من الآخر أيضا، يعني يقترنان زمانا. فالظاهر أن ما فهمه المجلسي قدس الله نفسه صحيح في معنى الرواية، ولكن لا يمكن الاستدلال بها لما ذكرناه من ضعف السند ومن عدم ثبوت الرواية أصلا، وأما من جهة الدلالة فلا. ألا أنا لو سلمنا جميع ذلك كان السند تاما وكانت الدلالة أيضا ظاهرة، ما هو الملازمة بين التكبير والركوع والسجود؟ بأي ملازمة؟ خب افرض ان التزمنا بان التكبير يجوز فيه، يعني في دخول صلاة الجماعة وفي انعقاد صلاة الجماعة لا يجب التأخر، مع انه خلاف المشهور الظاهر، المشهور اعتبروا ان يكون تكبير المأموم بعد تكبير الإمام. افرض اننا لم نلتزم بذلك وقلنا انه عند تحقق الجماعة افتتاح التكبير فيجوز أن يفتح الإمام والمأموم معا، كان الافتتاحان في زمان واحد، افرض التزمنا بذلك، فأي ملازمة أن يكون الركوع والسجود أيضا كذلك؟ هذا أول الصلاة يشرع وبعد ذلك يتبعه في أفعاله، الملازمة غير ثابتة. إذن الصحيح ما ذكرنا من التمسك بالإطلاق أو من التمسك بالأصل في المقام، وإلا فهذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها لإثبات الجواز. وأما فالذي تحصل أنه لا بد من المقارنة على التأخر، وأما التأخر الفاحش فهذا غير جائز بعين ما ذكرناه في عدم جواز التقدم، حيث إن التأخر إذا كان عرفا بمقدار لا يصدق أنه مؤتم به ومقتد به ويتبعه في أفعاله، إذا تأخر المأموم مقدارا فاحشا فهذا يزر بالإتمام. فبعين ما ذكرناه في عدم جواز التقدم أينا يجري في هذا المقام، وأن التأخر الفاحش غير جائز، لا يمكن أن يتأخر عن الإمام بحيث لا يقال إنه تابع له خارجا. معلوم نشد كود أن نماز باشد مثل كونو مع الصادقين، إيمانه كونو مع الصادقين، يعني اگه ایکی راست گفت اینم باید راست بگه، نه نه دلالت بر آیه ندار، مع الراکعین نه مع الراکع نه مع الامام، ورکمو مع الراکعین یعنی اسلمو و کانو من المؤمنین، این که نه مع الراکع چی؟ نه ذات مع ذات ورکمو مع راکعین مثل کونو مع صادقین میمانه، یعنی با اینا باشه یعنی مسلمان باشه. قالوا لم نكن من المسلمين ولم نكن نطعم المسكين، قریب اینه که مسلمان نبود رفت بله نه المعرف کونو مع صادقین کونو یه مستاقش روست الا مع راکعین، یعنی کونو مع الامام گره و کونو مع راکعین یعنی جماعت الذین یرکعون کونو معهم. بله فهذا بله بالنسبة إلى التقدم وبالنسبة إلى التأخر الفاحش. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم بدوم المتابعة. إذا قلنا بدوم المتابعة كما قلنا إما بالتقارب مع الإمام أو بالتأخر في الجملة، تأخر لا ينافي المتابعة، بمجرد أن الإمام يركع آن ما هو أيضا يركع فيتبعه. هل هذا الوجوب وجوب تعبدي مولوي اذا فرضنا انه خالفه اسمى والا فلا يضر بالجماعه بصحه الجماعه الجماعه سيئه، فرضنا انه خالف وركع قبل الامام او سجد قبل الامام او رفع راسه من الركوع او السجود قبل الامام فقد ارتكب محرما وهو آثم في عمله هذا، ولكن الصلاة صحيحة والجماعة أيضا صحيحة. هذا هو الذي اختاره الماتن قدس الله نفسه. أو أن الوجوب شرطي بالنسبة إلى الجماعة، فإذا فرضنا أنه تعمد وتقدم على الإمام تبطل جماعته فتنقلب الصلاة فرادا، يا صلاة فرادا. إذا جمزنا بل الانفراد في أثناء الصلاة فهذا من مصادقه، انفرد في صلاته يتم صلاته منفردا. أو أن هذا الاعتبار اعتبار في الصلاة كما نسب إلى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، فإذا تخلف وتقدم على الإمام متعمدا بطل صلاته. ولعل هذا من جهة عدم جواز الانفراد الاختياري، كيفما كان في المسألة بدوه. وهنا وجه رابع وهو أن يحكم بصحة صلاته وصحة جماعته، فيقال إن التقدم في بعض أجزاء الصلاة لا في جميع الأجزاء لا يزر بصحة الجماعة، ولا يكون مبتلا للصلاة وليس بآثم أيضا. الذي يعتبر في الجماعة والإتمام إنما هو معظم الأجزاء، ولا ينافي التقدم في جزء أو جزئين. إذا تقدم حكم بصحة الصلاة وحكم بصحة الجماعة وليس بآثم. هذا الوجه اختاره المحقق الهمداني قدس الله نفسه، وذكر في ضمن كلامه أن نسبة الوجوب التعبدي أي نسبة الإثم والمعصية على المشهور لا واقع لها، المشهور لم يلتزموا بالإثم لا موجبنا للإثم، يقال بأنه آثم وارتكب محرما، وإنما استنبتوا ذلك من حكم المشهور بصحة الصلاة وصحة الجماعة، فكأنه تخيل أن الحكم بصحة الجماعة وصحة الصلاة يلازم الوجوب التعبدي بهذا المعنى، وأنكر ذلك ونتكلم فيه إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. ذكرنا أن المجلسي قدس الله نفسه ذكر لما يتنعب قرب الإسناد
واستدل بها على جواز مقارنة تكبير المأموم مع تكبير الإمام. وصاحب الهدايا قدس الله نفسه ذكر هذه الرواية عن الشيخ المجلسي عن قرب الإسناد وناقش في دلالة الرواية، وقلنا إن المعلق كتب في زيل الهدايا، كتب أن هذه الرواية لم توجد لا في قرب الإسناد ولا في المسائل ولا في المستند ولا في المستدرك. صاحب المسائل قدس الله نفسه يذكر هذه الرواية في باب صلاة الجنازة، وقد عقد لهذه الرواية بابا، يعني لم يذكر في ذلك الباب غير هذه الرواية، وأن في صلاة الجنازة لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في التكبير ولا بأس بالمقارنة. هذه الرواية ذكرها في هذا الباب، وذكر في ذيل الرواية بعد ما ذكر الرواية ذكر أن الحميري ذكر هذه الرواية في باب صلاة الجنازة، والظاهر أن علي بن جعفر أيضا كان ذاكرا لها في باب صلاة الجنازة، يعني هذه الرواية وردت في صلاة الجنازة، ولعله بل من اليقين كذلك أن صاحب المسائل إنما لم يذكر هذه الرواية في كتاب الصلاة من هذه الجهة، يعني أنها مختصة بصلاة الميت. من جهة ذكر الحميري هذه الرواية في باب صلاة الميت لا في باب الصلوات اليومية، فكيف ما كان الرواية موجودة، ولكن سندها كما حدثنا في السند عبد الله بن جعفر، وعبد الله بن جعفر لم يوثق، يرويه الحميري عن عبد الله بن الحسن، عبد الله بن جعفر يرويه عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن اخيه موسى سلام الله عليه، وهذا عبد الله لم يرد توثيقه في كتب الرجال، يعني لم يثبت وثاقته، اذن الرواية غير معتبره، لا يمكن الاستدلال بها لا في هذا الباب، باب الصلوات اليومية، ولا في باب صلاة الجنازة. انتهى كلامنا إلى وجوب متابعة الإمام، وأن المأموم لا بد من أن يتابع الإمام في أفعاله، فيقوم معه ويسجد معه ويركع معه وهكذا. فهل هذا الوجوب وجوب تعبدي كما نسب إلى المشهور؟ فإذا خالف أثم ويستحق العقاب من جهة تركه الواجب، إلا أن صلاته صحيحة وجماعته أيضا صحيحة. نسب هذا إلى المشهور بين الفقهاء، وقيل ببطلان الصلاة. نسب هذا إلى الشيخ قدس الله نفسه وإلى الصدوق قدس سره، بل إلى ابن إدريس إذن نسب إليهم القول ببطلان الصلاة، وقيل ببطلان الجماعة دون الصلاة من دون اسم. الجماعة تبطل، ولكن الأمر مباح لا بأس بالتقدم على الإمام، ولكن لا تبقى معه الجماعة، بل يكون المسلم منفردا. وقلنا إن المحقق الهمداني قدس الله نفسه أنكر نسبة الوجوب التعبدي إلى المشهور، وقال لم يظهر من كلامهم هذا المعنى، وأن الوجوب تعبدي. ما الاستفادة قدس الله نفسه أن هذه الصلاة صحيحة والجماعة أيضا صحيحة، ولكن الإتمام في خصوص هذا الجزء الذي لم يتابع الإمام، الإتمام في هذا الجزء غير صحيح، ولأجل ذلك يكون قصده الإتمام المفروض أنه لم ينفرد بعد باق على الإتمام. و بقاه على الاتمام في هذا الجزء ما انه لم يتابع الامام هذا تشريع المهذب، فالعقاب عقاب على التشريع لا على ان الوجوب تعبدي من جهة ترك المتابعة يعاقب، بل من جهة قصده الاتمام في هذا الجزء وبقاؤه على الاتمام ما انه لم يتابع في هذا الجزء وخالف وظيفته الاسم من جهة التشريع، وادعى ان المشهور لم يذكروا الا هذين الامرين صحة الصلاة والجماعة والاسم، فكأن نسبة الوجوب التعبدي اليهم نشأ من قولهم بالاسم، من التزامهم بالاسم مع الالتزام بصحة الصلاة وصحة الجماعة، ولا ملازمة بين الأمرين. يمكن أن يكون الاسم من جهة التشريع فلا وجوب تعبدية في المقام. فكيف ما كان احتمال بطلان الصلاة ليس له أي مدرك، أن تكون الصلاة باطلة لم يدل دليل على بطلان الصلاة إلا إذا قلنا بأن عدم المتابعة يوجب حكم بالانفراد وعدم بقاء الجماعة، فإذا فرضنا أنه لم يتابع الإمام لا تبقى جماعته، يكون منفردا، وقصد الانفراد أثناء الصلاة غير جائز. إذا قلنا بذلك كما قيل أنه لا يجوز قصد الانفراد أثناء الصلاة ولا بد من إتمام الصلاة جماعة، إذا بنينا على ذلك أن ترك المتابعة يوجب بطلان الجماعة وانقلاب الصلاة إلى الصلاة فرادا، وأنه لا يجوز الانفراد أثناء الصلاة، حينئذ يحكم بالحرمة بناء على أن إبطال الصلاة محرم، المفروض أن الجماعة بطلت، وقصد الانفراد أثناء الصلاة غير جائز، فمعناه أن الصلاة التي كانت صحيحة وكان يمكن المكلف أن يتمها صحيحة أوجدها باطلة، فإنها لا تصح جماعة ولا فرادا، أما جماعة لفرض أنه لم يتم بالإمام انقلب إلى الفرادا، وأما الفرادا فإنها غير جائزة غير مشروعة، لا يجوز الانفراد أثناء الصلاة. على ذلك يمكن أن يقال بالإسم وأن الصلاة بطلت، بل وعلى القول بأن إبطال الصلاة محرمون كان هذا قد ارتكب محرما، وإلا فلا مقتضي لبطلان الصلاة بوجه ولا يشك في بطلان الصلاة، وعلى تقليل الشك فأصالة البراءة محكمة، لم يرد دليل على تقيد الصلاة بذلك. أصل الصلاة يعني يعتبر في صحة الصلاة عدم تقدم المأموم على الإمام في بعض الأفعال، إذا وصلت النوبة إلى الشك أصالة البراءة محكمة، فلا موجب للحكم ببطلان الصلاة. هذا هو القول المنسوب إلى الشيخ قدس الله نفسه وإلى الصدوق، يعني الحكم ببطلان الصلاة لا نعرف له وجها صحيحا. وأما الوجوب التعبدي يكون هذا واجبا تعبدا على ما نسب إلى المشهور، صح أم لم يصح هذه النسبة. الوجوب التعبدي أيضا لا نعرف له وجها، يحكم مع قصد النظر عن الفرادة التي ذكرناه، لا نعرف للوجوب التعبدي وجها، إذا بنينا على أن هذا لا يضر بالجماعة، يعني التقدم في بعض الأفعال، أو يضر بالجماعة وينقلب الصلاة فرادا، ولا بأس في أثناء الصلاة أن ينفرد المصلي فيتم صلاته فرادا. إذا بنينا على أحد هذين الأمرين اما انه لا تنقلب الصلاة الى الفرادا او على تقدير الانقلاب لا بأس بقصد الفرادا اثناء الصلاة. لا نعرف للوضوء التعبدي بعدما كان المكلف مخيرا بين ان يصلي فرادا و ان يصلي جماعة، كما ان هذا التخير كان ثابتا من اول الامر ثابت في الاثناء ايضا. اما هو المقتضي للوضوء التعبدي و للوضوء المتابعة و عدم جواز تخلف المأموم عن الامام. و اما ما قيل من ان الامامة امر بانشاء المأموم و بقصده و قد امزاه الشارع ان يجعل نفسه تابعا للامام و يكون الاخر يكون هو مأموما و يكون الاخر اماما يتابعه في افعاله، وقد امز الشارع هذا القصد وهذا الذي انشاه المأموم، انشاه يعني في نيته لا مثل الانشاءات الخارجيه يحتاج الى اللفظ، وقد امزاه الشارع ولا معنى للامزاء الا وجوب المزي على طبق هذا الانشاء وعلى طبق هذه النيه. اذن يجب المتابعه، فإن معنى صحة هذا الإنشاء هو وجوبه واللزوم ترتيب الآثار له. هذا أيضا لا نعرف له معنى محصلا، فلأن معنى صحة ذلك جواز المزيج لا وجوب المزيج. الجماعة أمر مستحب إذا فرضنا أن قصد الانفراد في أثناء الصلاة جائز، وهذا ينفرد، او قلنا بانه لا ينفرد يبقى على جماعته ولا يزر هذا بالجماعه. ما معنى ان يكون هذا الوجوب وجوبا تعبديا شرعيا يجب عليه ان يتابع في جميع افعاله؟ ما هو المانع من قصد الانفراد بناء على جواز الانفراد اثناء الصلاه؟ او اذا قلنا بان هذا المقدار لا يضر بالجماعه وتبقى الجماعه على حالها، ليس معنى صحه ذلك الا جوازه، كما انه من الاول كان مخيرا بين المتابعه وترك المتابعه، يعني يصلي فرادا بقاء ايضا كذلك مخير بين المتابعه وغيره وترك المتابعه. فلا وجه للالتزام بالوجوب التعبدي الشرعي، وأنه يجب على المأموم أن يتابع الإمام. إذن يبقى الكلام في الوجهين الآخرين، أن يقال إن الجماعة فاسدة أو أن الجماعة باقية ولكنه آثم من جهة التشريع، كما اختاره المحقق الهمداني قدس الله نفسه. ما اختاره أيضا لا نعرف له وجها، فإن بقاء الجماعة بعد ترك المتابعة إما أن يلتزم بأن المستفاد من الروايات هو جواز الجماعة في معظم أجزاء الصلاة، كما يدعي هو قدس الله نفسه أنه لم يدل دليل على وجوب المتابعة في يعني وجوبا شرطيا وجوب المتابعة في كل فعل، وأن المتابعة في كل فعل شرط لصحة المتابعة فيما قبله وما بعده، لم يدل دليل على ذلك. إذا فرضنا أنه لم يدل دليل على ذلك وأن ترك الاقتداء والإتمام في جزء غير دخيل في صحة الإتمام في الأجزاء السابقة واللاحقة، يعني تشرع الجماعة في معظم أجزاء الصلاة، ولو فرضنا أنه لم يتابع في جزء أو جزئين، إن ثبت هذا و ان اطلاقات الجماعه تشمل مثل ذلك فما هو الموجب للتشريع لماذا شرع هذا الشخص حتى يكون آثما فرضنا انه اتى بما هو المشروع فان المشروع انما هو الجماعه في معظم الاجزاء وقد فرضنا انه تم بامام فيما قبل هذا الجزء وفيما بعد هذا الجزء ولو فرضنا انه لم يتابع في خصوص هذا الجزء كالركوع مثلا لو فرضنا انه ركع قبل الامام متعمدا ثم بعد ذلك تابع الامام في سجوده وتشهده وقيامه الى اخر الصلاه لو فرضنا ان ادله الجماعه شملت مثل هذا يعني الجماعه في معظم الاجزاء كيف يكون هذا تشريعا لماذا يكون تشريعا حتى يحكم بالاسم من جهه التشريع واذا قلنا ان المستفاد من الروايات الجماعه في الصلاه امر بالصلاه جماعه والصلاة اسم لهذه الأجزاء أولها التكبير وآخرها التسليم يتابع الإمام في مجموع هذه الأجزاء فلو فرضنا أنه خالف الإمام في جزئين فلم يتابع في المجموع فأدلة الجماعة غير شاملة له طبعا تنقلب الصلاة إلى فرادى ليس هذا بجماعة مشروعة يعني لا يمكن أن يأتي بالأجزاء الأخر بعنوان الجماعة بل انقطعت الجماعة بترك المتابعة وقلنا إن المتابعة مأخوذة في مفهوم الإتمام لا أنه أمر آخر دل عليه دليل خارجي فإذا فرضنا أن الأمر تعلق بإتيان الصلاة جماعة فمعناه أن مجموع هذه الأجزاء المأموم يتابع فيها الإمام فإذا فرضنا أنه خالف في جزئين فليس هذا مصداقا لما أمرنا به أي مصداقا للجماعة التي أمرنا به الله سبحانه طبعا ينقلب الصلاة فرادى فالأمر دائر بين هذين إذا كانت الإطلاقات شاملة فالجماعة باقية والصلاة صحيحة ولا موجب للإسم أي تشريع وإذا فرضنا أن الإطلاقات غير شاملة للإتمام في معظم الأجزاء ولذلك لو قصد من الأول أن يتابع الإمام إلا في الركوع الثاني من الأول يشكل جماعته يعني لا دليل على مثل ذلك فالصلاة تنقلب فرادا إذا بنينا على أن قصد الانفراد أثناء الصلاة لا بأس به يكون هذا منفردا فيتم صلاته فرادا فالأمر دائر بين القول بصحة الصلاة وبطلان الجماعة وأن يقال بصحة الصلاة وصحة الجماعة من دون اسم دعما أنه تشريع من أين هذا التشريع إذا فرضنا أن دليل الجماعة شمل هذا كيف يكون هذا تشريعا والصحيح هو القول ببطلان الجماعة وظهر وجهه مما ذكرنا فإن المتابعة مأخوذة في مفهوم الإتمام وفي مفهوم الاقتداء اقتدى به وأتم به جعله إماما أي يتابعه في أفعاله فلو فرضنا أنه تقدم للإمام عامدا ركع قبل الإمام فمعناه أنه لم يتابعه في هذا الفعل فلم يتابعه في مجموع الصلاة طبعا تكون الصلاة فرادى لعدم الدليل على بطلان الصلاة كما ذكرنا والظاهر أن ما ذكرنا هو الصحيح وبقية الوجوه ليس لها دليل ظاهر الحكم بطلان الصلاة هل الحكم بالاسم من جهة التشريع؟ هل الحكم بالاسم من جهة الوجوب التعبدي؟ كل ذلك لا يكون، بل هذا قصد للانفراد لا محالة، إذ لا وسط بينهما. إذا قصد أن يتقدم على الإمام فمعناه أنه يأتي بهذا الجزء منفردا من غير متابعة للإمام، وهذا هو معنى قصد الانفراد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، تقدم الكلام في وجوب المتابعة، فأن ترك المتابعة هل يوجب الإثم لأن هذا معصية من جهة الوجوب التعبدي أو لأمر آخر، أو أن ذلك شرط في الجماعة، فإن المتابعة لا بد من أن تكون في جميع أفعال الصلاة، يعني هذا المجموع المركب لا بد من أن يكون المأموم تابعا له في جميع أفعالها. فالمتابعة شرط في الجماعة ولا وجوب تعبدي له، وليس هنا موجب للإثم. فذكر بعضهم أن الصلاة تفسد بذلك، قلنا يعني بترك المتابعة، قلنا إن هذا أيضا لا نعرف له وجهه، لا موجب للبطلان بعد الإتيان بتمام الأجزاء وبتمام الشرائط، وليست المتابعة شرطا في صحة الصلاة، ولو شك في ذلك فأصالة البراءة محكمة. فالصحيح أن المتابعة شرط في الجماعة، فإذا لم يتابع المأموم الإمام بطلت جماعته وانفرد في صلاته. نعم، إذا قلنا بأن الانفراد أثناء الصلاة غير جائز وإبطال الصلاة محرما، كان هذا فعلا محرما لأمر آخر. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ما إذا رفع رأسه من الركوع أو رفع رأسه من السجود بظن وباعتقاد أن الإمام قد رفع رأسه أو نسيه، صدر هذا العمل منه نسيانا، كما إذا غفل عن أنه مأموم فرفع رأسه من الركوع أو من السجود والتفت إلى أنه في صلاة الجماعة والإمام بعد راكع أو الإمام ساجد. ذكر قدس الله نفسه أنه يجب عليه الرجوع ليرفع رأسه من الركوع أو من السجود من جهة متابعة الإمام، فإذا لم يفعل أثم ولكن صحت صلاته. حكمه قدس الله نفسه بالإثم وبصحة السلام مبني على ما تقدم في المسألة السابقة، حيث إنه قدس الله نفسه يرى وجوب المتابعة وجوبا بل تعبديا، فيجب عليه أن يتابع الإمام في ركوعه وسجوده، فإذا لم يتابع فقد ارتكب محرما. ولكن على ما ذكرناه من عدم الدليل على الوجوب فهو مخير بين الرجوع وعدم الرجوع، غاية الأمر أنه إذا لم يرجع ولم يتابع الإمام انفرد في صلاته فتكون الصلاة فرادا. المقصود أن هذه متفرعة على المسألة السابقة. إنما الكلام في حكم هذه المسألة في نفسها، وأنه إذا اعتقد أن الإمام رفع رأسه أو نسي فرفع رأسه، ف
فهل يقف حتى بل يرفع الإمام رأسه أو أنه يتابع الإمام؟ فهل هذه الزيادة مغتفرة أو ليست بمغتفرة؟ وهل هنا فرق بين العامد وغير العامد؟ المشهور والمعروف كما ذكره الماتن قدس الله نفسه وبدوب الرجوع تعبدا أو وجوبا شرطيا للجماعة على الخلاف المتقدم، وأن هذا حكم يختص بالناس أو بالمعتقد أن الإمام رفع رأسه. وأما إذا كان متعمدا في ذلك فلا يجوز له الرجوع. الماتن أيضا اختار هذا أن المتعمد لا يرجع، بل لو رجع يحكم ببطلان صلاته، ونتكلم في هذا. وذهب جماعة إلى استحباب ذلك، وأن الرجوع ليس بواجب، لا وجوبا تعبديا ولا وجوبا شرطيا للجماعة، وإنما يستحب له أن يتابع الإمام فيرجع إلى الركوع وإلى السجود، هذا هو الأفضل. ولكن إذا لم يرجع لا بأس به، لا في صلاته ولا في جماعته. استظهر هذا شيخنا المحقق الهمداني قدس الله نفسه وبعض من تأخره، ونسب إلى الدروس إلى الشهيد قدس الله نفسه أنه لم يفرق بين الأمرين، أي بين السهو وغير السهو، حتى العمد إذا رفع رأسه جاز له أن يرجع فيتدارك الإمام في ركوعه وسجوده. أما المتعمد فنتكلم فيه بعد هذا إن شاء الله. أولا نتكلم في الناسي أو في المعتقد أن الإمام رفع رأسه. الرواية، فهل هذا واجب ولو وجوبا شرطيا للجماعة أو وجوب تعبدي كما ذكره قدس الله نفسه، أو أنه ليس بواجب وإنما هو أفضل الفردين، فله أن يرجع وله أن لا يرجع؟ منشأ هذا الخلاف يعني الوجوب أو الأفضلية الروايات الواردة في المقام، فقد وردت في جملة من الروايات يسأل الإمام عليه السلام أمن رفع رأسه من الركوع أو أمن رفع رأسه من السجود، أمر سلام الله عليه بالعود. وظاهر هذا الأمر الوجوب إما وجوبا شرطيا للجماعة كما استظهرنا، أو وجوبا تعبديا كما قالوا. وورد في رماية غياث بن إبراهيم عدم العود، أنه لا يعود. فمن جهة هذه الرواية حمل الأمر بالإعادة على الأفضلية والاستحباب، فقالوا إن الأفيان بعضهم بالناء المعروف هو الوجوب إما تعبدان أو لأنه شرط للجماعة. يقع الكلام في الجمع بين هذه الرواية، رواية غياث بن إبراهيم، وبقية الروايات الواردة في المقام التي دلت على الوجوب. فهل مقتضى الجمع بينهما هو الحمل على الأفضلية أو يجمع بوجه آخر؟ وبسد قدس الله نفسه بإسناده عن الفزيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى مع إمام يأتم به فكان مؤتما ومأموما ثم رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه. قال عليه السلام فليسجد. هذه الرواية رواها الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد جميعا عن ربعي بن عبد الله والفزيل بن يسار عن أبي عبد الله. الرماية مذكورة بطريقين، أما الطريق الثاني الذي عبر عنه بالصحيح في كلمات بعضهم فقالوا لصحيح الربعي ول فزيل بن يسار هذا ليس بصحيح، فإن في السند محمد بن سنان ومحمد بن سنان ضعيف على ما تقدم، فطريق الشيخ إلى هذه الرواية ليس بصحيح، وأما طريق الصدوق فاستشكل بعضهم في هذا الطريق منهم الأردبيلي قدس الله نفسه في جامعه فقال إن في طريقه حسين بن علي السعد آبادي وهذا لم يوثق، فذلك الطريق أيضا يكون ضعيفا علي بن الحسين السعد آبادي، الطريق الثاني أيضا يكون ضعيفا كهذا الطريق، إذن الرواية لم تثبت صحته، ولكن طريق الصدوق صحيح، فإن علي بن الحسين السعد آبادي من لم يوثق في كتب الرجال كما ذكره الأردبيلي قدس الله نفسه إلا أنه من مشايخ جعفر بن قولبه، ولا شك في أن التوثيق الذي ذكره ابن قولبه في أول كتابه شامل لمشايخه، هذا مما لا شك فيه، وإنما الكلام في أنه توثيق لجميع رواة كتابه أو أن التوثيق خاص بالمشايخ، فالمشايخ هو المتيقن، وهذا علي بن الحسين السعد آبادي الذي هو من مشايخ الصدوق ويروي الصدوق هذه الرواية بوساطته، هذا شيخ لجعفر بن قولبه أيضا فهو ثقة، فالروايته صحيحة من طريق الصدوق لا من طريق الشيخ، هذه إحدى الروايات. الرواية الثانية ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه عن علي بن يقطين، والرواية صحيحة. قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به أو مع الإمام يقتدى به ثم يرفع رأسه قبل الإمام، قال يعيد بركوعه معه فيركع ثانيا فيتبع الإمام في ركوعه. الرواية الأولى كانت في السجود وهذه الرواية في الركوع، هذه الرواية أيضا بحسب استناده صحيح وبحسب الدلالة الظاهرة، وظاهر قوله عليه السلام يعيد بركوعه معه في هذه الرواية كقوله عليه السلام فليسجد في الرواية الأولى ظاهر في الوجوب، تلك صيغة أمر وهذا وإن كانت بل جملة فعلية يعني فعل مضارع لكنه ظاهر في الوجوب، فإن الجملة الخبرية في مقام الإنشاء ظاهرة في الوجوب، فهاتان الروايتان تدلان على لزوم العود إلى الركوع ولزوم العود إلى السجود فيما إذا رفع المأموم رأسه قبل الإمام، ولكن الرواية مطلقة لم يذكر فيهما السهل أو اعتقاد المأموم أن الإمام رفع رأسه، مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين العامد وغير العامد، ففي كلتا الصورتين يجب الرجوع لتدارك الركوع والسجود وجوبا تعبديا أو وجوبا شرطيا، وبإزاء هاتين الصحيحتين ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن الرياض بن إبراهيم قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام أيعود فيركع اذا ابتع الامام و یرفع رأسه معه بعد ما قام فرأى ان الامام ابتع بعد في الركوع ایعود فیرکع اذا ابتع الامام و یرفع رأسه معه قال علیه السلام لا. هذه الرواية ما حسب السند قالوا انها ضعيفة يعني جماعة قالوا ان هذه الرواية ضعيفة بل وغير منجبرة بعمل المشهور فهي لا تصلح معارضة للصحيحتين المتقدمتين ولكن الامر ليس كذلك فان غياث بن ابراهيم ثقة جزما وثقه النجاشي وغير النجاشي فهو ثقتون لكن مذهبه مذهب فاسد وهو من البصریه ادرك الباقر علیه السلام و روا عن الصادق علیه السلام و عن ابی الحسن علیه السلام فبناء على ان الحجیه لا تختص بالروایت الصحیحه بل الموثقات ایضا کذلک فهذا ثقتون فالروایت معتبره. هذه الرواية أيضا لم يذكر فيها عنوان السهل أو العمد الموضوع في الروايتين الأولتين أين الموضوع في هذه الرواية هنا في تلك الروايتين سأل الإمام عليه السلام عن المأموم يرفع رأسه بل في الركوع أو السجود أمر سلام الله عليه بالعود وفي هذه الرواية فرز أنه يرفع رأسه من الركوع أي يعود فيركع مع الإمام إذا أبتع الإمام ينأمهله على أن يركع قال عليه السلام لا. قالوا إن الروايتين الأولتين ظاهرتان في الوجوب وهذه الرواية صريحة في عدم الوجوب فنرفع اليد عن ظهور الروايتين بالصريح هذه الرواية فالنتيجة والحمل على الاستحباب. وأما الشيخ قدس الله نفسه الشيخ الطوسي حمل هذه الرواية على العامد أنه إذا كان عامدا لا يرجع ولا يتلع الإمام في ركوعه ثانيا لأنه انفرد برفع رأسه من الركوع عمدا انفرد فلا يجوز له الركوع ثانيا وحمل الروايتين الأولتين على غير العامد واستشكلوا على الشيخ غير واحد استشكل غير واحد على أن هذا الهم تبرعي ما بلا موجب لأن الروايتين الأولتين وهذه الرواية لم يذكر فيها بل سهل أو غير سهل فبأي موجب نحمل الروايتين الأولتين بل على غير العمد ونحمل هذه الرواية على العمد ولكن الظاهر أن ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه هو صحيح ولا وجه للحمل الروايتين الأولتين على الأفضلية لأن الحمل على الأفضلية إنما يكون فيما إذا كان ظهور في الوجوب وكانت دليل على عدم الوجوب كما إذا أمرنا بشيء في رماية وورد في رماية أخرى أنه لا بأس بتركه نتيجة الجمع بين لا بأس بتركه مع الأمر يكون والاستهبان قلنا إن الجمع العرفي مع كلامين يعني الجملتان لو وقعتا واحد كان يرفع الظهور كان يفهم منه الاستحباب فإذا فرضنا أن الإمام عليه السلام قال افعله ولا بأس بتركه لم يكن بين الجملتين أي تناقض أمر سلام الله عليه بالفعل وذكر أنه لا بأس يعني رخص في تركه نتيجة الترخيص بالترك مع الأمر والاستحباب وأما إذا ورد الأمر والنهي على موضوع واحد اجتمع في كلام واحد عدها جامن التناقض ليس هذا من الجمل
فلو فرضنا ان هذه الروايه روايه ياس بن ابراهيم نوصل هذه الروايه بصحيحة علي بن ابي قال عليه السلام بل يعيد
بركوعه من الامام
ولا يعيد.
هل يمكن بين هذين العبارتين يعيد ولا يعيد او يسجد ولا السؤال في هذه الرواية قوله يعني الراوي عن الرجل يرفع من الركوع قبل الإمام إذا قال عليه السلام لا ظاهر يعني لا يعود فهذا نهي عن العود جمع النهي عن العود مع الأمر بالعود
فالروايتان بحسب ظاهرهما
من أوضح أنهاء التعرض وكل منهما مطلق
بالنسبة إلى العامد وغير العامد يعني التاريخ
على المعتقد بأن الإمام رفع رأسه والتعارض الروايتان مطلقتان وهذه
الرواية
لكن هذه الرواية يعني رواية قياس ابن ابراهيم المصدقة
خصصت بغير العامد جزما إذ لا يحتمل النهي وعدم جواز الرجوع فيما إذا كان المأموم صاهيا قاتلا معتقدا بأن الإمام رفع رأسه ليس هذا بمنهي عن بالقسع الخارج من الخارج لا نحتمل هذا أنه إذا رفع رأسه من الركوع أو رفع رأسه من السجود بلا كلام بين الفقهاء إنما الكلام في وجوب ذلك وجوبا شرطيا للجماعة أو وجوبا تعبديا أو أنه أفضل الفردين أصل الجواز مما لا شك فيه ويؤكد هذا يعني التسالم بين الفقهاء وعدم الشك في عدم شمول النهي للناس يؤكد بما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد أي أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابن فزار قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام في الرجل كان خلف إمام يأتم به فيركع قبل أن يركع الإمام وهو يظن أن الإمام قد ركع مورد كلامه هو يا للعامد حال القيام تخيل واعتقد أن الإمام قد ركع فهو ايضا ركع بالمنجات متابعة الامام فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم اعاد الركوع مع الامام ايسد ذلك عليه الصلاة ام تجوز تلك الركعة فكتب عليه السلام يتم صلاته ولا تفسد صلاته ولا تفسد صلاته بما صلى هذه الرواية إذن معتبرة الموثقة تؤكد ما ذكرناه إذ لا يفرق في زيادة الركوع بينما إذا رفع المأموم رأسه فرأى أن الإمام بعد راكع فيركع أو ركع قبل الإمام فيرفع رأسه ثم يركع مع الإمام هذه الرواية إذن تكون مؤكدة لعدم الفرق في زيادة الركوع بين القسمين وبين السورتين فعلى ذلك هذه السورة وهي ما إذا سهى المأموم فرفع رأسه عن السجود أو رفع رأسه عن الركوع هذه السورة تخرج عن رواية الغياث فتختص رواية الغياث بالعامد كما ذكره الشيخ قدس الله نفسه إذن تنقلب النسبة تكون هذه الروايه خاصه بالعامد والروايتان المتقدمتان ولو كانتا مطلقتين من جهه العامد والساهي روايه قياس تخصص تلك الروايتين. فالنتيجه انه اذا كان الرافع راسه ساهيا او معتقدا بان الامام رفع راسه هذا يلزم عليه الرجوع اما لزوما شرطيا للجماعه او لزوما تعبديا. واذا فرضنا انه غير متعمد في ذلك علم بان الامام راكع مع ذلك رفع راسه هذا لا يعود ولا يجوز له الرجوع ثانيا. فما ذكره الشيخ بناء على ما ذكرناه من صحة القول من قلاب النسبة وأن الدليلين المتعارضين بالتباين إذا ورد على أحدهما مخصص يكون مخصصا للدليل الآخر، فإن العبرة بالحجية لا بالظهور. على هذا يتم كلام الشيخ وهو الصحيح.